الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة على موعد مع اللقاء 24 بعد 100 من لقاءات تفسير سورة البقرة، وحديثنا من الليلة بإذن الله تعالى مع آية عظيمة فذة فريدة من آيات القرآن الكريم كله، مع آية تشتمل على جمل عظيمة وعلى قواعد عميمة وعلى عقيدة مستقيمة. والله الذي لا إله غيره، لو أخذت الأمة بهذه الآية فقط وحولتها في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة لسعدت في الدنيا والآخرة. نعم، إنها آية البر الجامعة، إنها الآية 77 من آيات سورة البقرة، ألا وهي قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أشهد أن هذا كلام الله، الله الذي لا إله غيره. لو أخذت الأمة، بل لو أخذت البشرية بهذه الآية الواحدة من آيات رب البرية وحولتها في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة لسعدت في الدنيا والآخرة. آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر لغة بكسر الباء هو التوسع في الخير، البر بكسر الباء هو التوسع في الخير، وهو مشتق من البر بالفتح، والبر بالفتح هو مقابل البحر، هو مقابل البحر في تصور سعة البر كما قال الراغب في مفرداته. والبر شرعا واصطلاحا هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة، من بر في الإيمان ومن بر في الأخلاق ومن بر في الأعمال. وتولية الوجوه قبل الشيء معناه التوجه بالوجه تجاه هذا الشيء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل أي تجاه أو ناحية المشرق والمغرب. للعلماء قولان في سبب نزول هذه الآية، وهل الخطاب هنا خاص أم عام؟ فمن أهل العلم من يقول إنه خطاب خاص لأهل الكتاب الذين شنعوا على المؤمنين وشككوا في عقيدتهم وصلاتهم حين تحول المؤمنون من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وقد وضحت ذلك بالتفصيل عند آيات تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب الآيات. ومن أهل العلم من يرى أن الآية خطاب خاص بالمؤمنين الذين رأوا حين تحولوا عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أن التوجه إلى بيت الله الحرام هو كل شيء، لأنه قبلة إبراهيم وهو أول بيت وضع للناس كما بينا آنفا. ولكن الراجح أنه خطاب عام لأهل الكتاب وللمؤمنين معا وللناس جميعا، يعلم الله تبارك وتعالى فيه أهل الإيمان ابتداء وأهل الكتاب أن البر ليس بتوجه وتولية الوجوه نحو المشرق أو نحو المغرب، وإنما البر الكامل في هذه الخصال العظيمة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي اشتملت عليها آية البر الجامعة. فالتوجه نحو المشرق أو نحو المغرب ليس البر المقصود في الدين، وإنما البر المقصود هو البر في الإيمان والبر في الأخلاق والبر في الأعمال الذي اشتملت عليه آية البر الجامعة، وبدأ الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو أصل البر وهو مبدأه، ولا يمكن أبدا أن يحقق الإنسان البر المراد لله جل وعلا في جانب الأخلاق أو في جانب الأعمال إلا إذا ابتدأ البر بأصله وهو تحقيق الإيمان. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمحوا لي أن أكرر هذا التأصيل لأنه في غاية الأهمية. قد يفعل الإنسان أعمالا كثيرة من أعمال البر، وقد يجزى بها في الدنيا، لكن لا قيمة لها بين يدي الله جل وعلا في الآخرة ما لم يحقق أصل البر، ألا وهو الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأصل البر الإيمان، والإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب. فالإيمان كما بينت وأبين الآن وسأبين مرارا وتكرارا، كلما تعرضت لقضية الإيمان لأنني أراها القضية الأولى في حياتي وفي حياة كل داعية يسير على درب الرسل والأنبياء، قضية الأمة الأولى هي قضية الإيمان. لا لا لا، بل قضية كل الرسل الأولى هي قضية الإيمان. ولا أبالغ إن قلت إن القرآن الكريم من أول الفاتحة إلى الناس في هذه القضية، في قضية الإيمان. فالقرآن إما حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن ذاته العلية وعن أسمائه وصفاته الحسنى، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان به جل وعلا وما أعد الله لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وإما حديث عن أولئك الذين أعرضوا عن الإيمان بالله جل وعلا وكفروا به وعما أعده لهم في الدنيا والآخرة. وقصص طويل في القرآن الكريم يبين حال أولئك وحال هؤلاء. فالقرآن كله في قضية الإيمان، والرسل جميعا قضيتهم الأولى هي قضية الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم يا إخواني، يجب علينا جميعا أن نعلم أن قضية الإيمان هي القضية الأولى التي لا ينبغي أن يسأم العلماء تكرارها، وألا يمل العلماء والدعاة طرحها، وألا يتوقفوا عند هذه الكلمات الجوفاء التي تقول إن الأمة قد حققت التوحيد الآن بشموله وكماله، ولم تعد الأمة في حاجة إلى التذكير بقضية الإيمان. كلا كلا، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، إلى آخر الآية. كيف يشهد لهم بالإيمان في صدر الآية بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتحقيق الإيمان بقوله آمنوا، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب، راسخة في الضمائر، عاملة في واقع حياة الخلق. كان الصحابي يلقى أخاه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، لا يقصد أصل الإيمان، وإنما يقصد تجديد الإيمان، لأننا كأهل سنة ندين لله بأن الإيمان كما سأبين قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا معتقدنا، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. الإيمان قضية الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، والتي عاش من أجلها لا في مكة فقط، لا، هذا خطأ آخر، لأن بعض إخواني يقولون كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لتأصيل وتأسيس العقيدة والإيمان فقط، فلما انتقل إلى المدينة انتقل إلى التشريع. يا إخواني، الإيمان لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. الإيمان لا ينتقل منه إلى غيره في أي مرحلة من مراحل الدعوة والبناء، وإنما ينتقل معه إلى غيره. هذه مسألة في غاية الأهمية، أرجو أن تنتبه إليها الأمة. قضية الإيمان قضية أساسية وأصيلة لا ينتقل منها أبدا في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيرها، بل ينتقل معها دوما إلى غيرها، فإلى آخر لحظة على فراش الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قضية العقيدة وإلى قضية الإيمان لآخر لحظة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. الشاهد أن الإيمان الذي هو أصل البر ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، بل هو قول واعتقاد وعمل، له أركانه، له حلاوته، له طعمه، له نوره، له أركانه. سأل جبريل نبينا الجليل كما في رواية مسلم الطويلة: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أركانه. وقد فصلت الحديث في هذه الأركان في كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، وهو مطبوع بفضل الله أكثر من مرة في 7 مجلدات. هذا الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور، نعم له نور. روى أبو نعيم والنسائي والديلمي بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. ما معنى هذا الكلام النبوي البليغ؟ يعني كما تحجب السحابة الكثيفة المظلمة السوداء نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة القلب، سحابة الذنوب والمعاصي بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، أشرق نور الإيمان في القلب. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث يضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويصح موقوفا على حذيفة، قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وهذا هو الشاهد من الرواية، قلب أجرد أي تجرد لله جل وعلا، سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشبهات. قلب أجرد فيه سراج يزهر أي يضيء ويشرق، وقلب أغلف، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصح فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن غلبت مواد الإيمان مال إلى ناحية الإيمان، إن غلبت مواد النفاق مال إلى ناحية النفاق. أعاذنا الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو الإيمان الذي النصرة والعزة والاستخلاف والتمكين والأمان والأمن والسعة والرزق والبركة. فتش عن الإيمان إن ضاعت العزة، فتش عن الإيمان إن غابت النصرة، فتش عن الإيمان إن حرمنا من نعمة الأمن والأمان، فتش عن الإيمان إن حرمنا من نعمة الاستخلاف والتمكين، فتش عن الإيمان إن ضاقت بنا الأرزاق، فتش عن الإيمان إن نزعت البركة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم يا إخواني، ألم أقل لكم إن قضية الإيمان هي القضية الأولى، وأن الإيمان هو أصل البر ومبدأ كل خير وطريق كل نجاة وسعادة في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. لا عزة للأمة إلا بالإيمان، ولا نصرة ولا استخلاف ولا تمكين، ولا أمن ولا سعة في الرزق ولا بركة إلا بتحقيق الإيمان. كثير من الناس الآن يظن أن الإيمان مجرد كلمات وفقط، لا، الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. لابد أن نحول هذا الإيمان في حياتنا إلى واقع. ولذلك ابتدأ الله جل وعلا بالإيمان خصال البر وصفات البر، إذ لا يمكن البتة أبدا أن يتمكن الإنسان من التخلق بهذه الأخلاق وهذه الصفات الجامعة من صفات البر وهو عار عن الإيمان ومن الإيمان. ولكن البر آمن له اليوم الآخر. وأنا لا أريد أن أطيل النفس، فبفضل الله لو توقفنا مع كل صفة وخصلة من خصال البر في هذه الآية، والله الذي لا إله غيره لاحتجنا إلى لقاء كامل، بل ولا أبالغ إن قلت إلى لقاءات، وقد فصلت ذلك في حلقات ماضية طويلة، في حلقات جبريل يسأل ويجيب، وكذلك هذا مطبوع في الكتاب الذي أشرت إليه. ولكن من آمن بالله واليوم الآخر، الآخر سمي بذلك لأنه آخر يوم من أيام الحياة الدنيا، أو لأنه آخر الأزمنة المعلومة المحددة، لأن بعد انتهاء الدنيا هناك أرض تختلف عن الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. والمراد باليوم الآخر انتهاء الحياة الدنيا وبداء حياة جديدة، ألا وهي الحياة الآخرة. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله الذي أشرنا إليه آنف، إذ لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا آمن باليوم الآخر واعتقد اعتقادا جازما وصدق تصديقا كاملا بكل ما جاء عن اليوم الآخر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من موت وقبر وعذاب ونعيم وبرزخ وبعث وحشر وصراط وميزان وجنة ونار، فضلا عن أشراط صغرى وكبرى لهذا اليوم العظيم ليوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر الذي حتما سيأتي إذا استقر في قلب المرء لا يمكن البتة أن تكون حياته كحياة رجل يعيش على ظهر هذه الحياة الدنيا وهو يقول: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لا يعتقد في نعيم وعذاب وبعث وسؤال وحساب وجنة ونار، لا يتصور أن الدنيا سوق عقد ثم ينفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وانتهى الأمر وأسدل الستار. كلا كلا، بل اعلم أن الدنيا سوق عقد وسينفض، وبعده سيحشر الخلق جميعا إلى الله جل وعلا، ويقفون بين يديه للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن جميل ما قاله الإمام البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة، قال: إن الدنيا لم تخلق للبقاء، إن الدنيا لم تخلق للبقاء، وإنما جعلت للتزود لدار القرار، وإنما جعلت للتزود لدار القرار. ولذا كان حقا على كل عالم، هكذا قول، ولذا كان حقا على كل عالم أن يشيع أشراط الساعة ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام، ويسرد هذه الأحاديث والأشراط مرة أخرى على العوام، فعسى أن ينتهي الناس عن بعض الذنوب. هذه الحكمة وهذه العلة، فعسى أن ينتهي الناس عن بعض الذنوب وأن تلين منهم القلوب، وينتهوا عن الغفلة ويغتنم المهلة قبل الوهلة، وينتهوا عن الغفلة ويغتنم المهلة قبل الوهلة. فأنت الآن في غنيمة، طالما أنت في حياة أنت في غنيمة، أنت في مهلة، هيا اعمل واغرس في هذه الدار لتجني في اليوم الآخر بين يدي العزيز الغفار ثمر غرسك الذي غرست بيديك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان في الأثر ضعف من باب الأمانة العلمية في السند، قال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. ولله در القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالإيمان باليوم الآخر يقترن في كثير من آيات القرآن الكريم بالإيمان بالله جل وعلا، وكأن الإيمان باليوم الآخر ثمرة حلوة حقيقية للإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن آمن بالله آمن بأنه سيقف يوما بين يدي الله وسيسأل بين يديه ويحاسب على الصغير والكبير. فيا أيها العاقل انتبه، انتبه واعلم بأنك ميت، ثم بعد ذلك اعلم بأنك ستبعث وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أكمل بقية الآية الكريمة إن شاء الله جل وعلا في اللقاءات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.